إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: حيا وميتا ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها. يقول: يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة حسب ما سبق. يعني أنتم تعلمون أن المستحاضة التي لا تستطيع أن تميز بين الحيض والاستحاضة فلا أن تتحيض في أيام الله عز وجل 6 أيام أو 7 أيام، فإذا تحيضت 6 أيام طهرت 24 يوم، وإذا تحيضت 7 يبقى 23 يوم. طيب، احنا قلنا في هذه الحالة تتحيض وكأننا نقول ان حيضتك في 7 أيام دول او في 6 أيام دول، يبقى عندما تنتهي 6 أيام او 7 أيام يجب عليها ان تغتسل، يجب عليها ان تغتسل، يعني كأنها كانت في حيض. فالمرأة الحائض تغتسل إذا جاء الحيض ولا انقطع الحيض؟ انقطع الحيض. ما فيش واحد فيك، ما فيش واحد فيك عندما سألته في الامتحان طبعا ما هي موجبات الغسل، قال لي انقطاع الحيضة والنفاس. كلمة انقطاع ديت لم يذكرها أحد. ها؟ كل اللي يكتب يقول لي موجبات الغسل الحيض والنفاس. يعني المرأة إذا حضت يجب عليها أن تغتسل ولا إذا انقطع حيضها؟ كلمة انقطاع ديت لم يذكرها أحد من الرجال. لم يذكرها أحد من الرجال. عموما هم معذورون. يبقى يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها التي تتحيضها المعتبرة حسب ما سبق بيانه. ثانيا، تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخارج عند كل صلاة، وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط، ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: أنعت لك الكرسف، يعني أصف لك كدواء الكرسف اللي هو القطن، يعني اللي هي المرأة التي كانت تستحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان الدم بينزل عليها بغزارة جدا، فأعمل إيه؟ قال لها الكرسف، القطن، على أساس ما منع، فإنه يذهب الدم والكرسف والقطن، رغم ذلك لم يمنع. ويمكن استعمال الحفائض الطبية الموجودة الآن. ثالثا، النفاس أو النفاس وأحكامه. والنفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع منها بما دون الفرج، وفيما يحرم كالوطء في الفرج ومنع الصوم والصلاة والطلاق والطواف وقراءة القرآن واللبس في المسجد وفي وجوب الغسل على النفساء عند انقطاع دمها كالحال. يعني المرأة النفساء حكمها حكم الحال، في حال نفاسها فإنها تمتنع عن الصلاة وتمتنع عن الصيام وتمتنع عن الوطء وتمتنع عن الطواف وتمتنع عن مس المصحف على المذهب، يعني كل ما تمتنع من الحائض تمتنع من النفاس. لأن أيضا كلمة النفاس تطلق على الحيض أيضا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج للحج فكان معهم جارية بنت يعني صغيرة فحاضت، كانت أول مرة، فلما أخذت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنا فستي. فهذا لفظ يطلق على أيضا على الحيض. ويجب على النفساء ما يجب على الحائض من ناحية قضاء الصوم وعدم إعادة الصلاة، فلا تقضيها كالحائض. والنفاس دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل، وأكثر مدته عند الجمهور 40 يوما. طبعا أخوانا أطول مدة للنفاس، أقصر مدة للنفاس، أطول مدة للحيض، أقصر مدة للحيض، غير منصوص عليه. فالمرأة في ذلك ترجع إلى عادتها، فالمرأة في ذلك ترجع إلى عادتها، لأن عادة المرأة في النفاس تتباين من امرأة إلى أخرى. وقال الترمذي وأجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما. طبعا هذا الكلام أنها تدع الصلاة 40 يوما ليس مجمع عليه، لأن افرض أن المرأة انقطع نفاسه عندها بعد أسبوع، بعد 10 أيام، نقول لها كملي بقية الأيام كلها دي من غير صلاة ولا صيام ولا لا، ما تنقطع الدم. وكانت القصة بيضاء عند خروجها، فعندئذ يجب الاغتسال وتصوم وتصلي ويباح لها الوضوء، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي. فإذا انقطع دم النفاس قبل 40 فقد انتهى نفاسها، فتغتسل وتصلي وتزاول ما منعت منه بسبب النفاس. وإذا ألقت الحامل ما تبين فيه خلق إنسان بأن كان فيه تخطيط وصار معها دم بعد نزوله فلا أحكام النفساء. انتبه لهذه المسألة. وإذا ألقت الحامل ما تبين فيه خلق إنسان بأن كان فيه تخطيط وصار معها دم بعد نزوله، متى يكون التخليق؟ بعد كم من الحمل؟ لا، أنا أسأل عن التخليق ولا أسأل عن نفخ الروح. دي مشكلتكم أنكم ما بتفهموا السؤال. يعني أنا أسألكم في الامتحان متى يجب الوضوء، تجيب لي نواقض الوضوء. أقول لك متى يجب الوضوء، مفروض تقول لي عند الصلاة وعند الطواف وعند قراءة القرآن الأشياء، إنما يقول لي عند أكل لحم الإبل وعند الحدث الأصغر ومس الذكر ومس المرأة هو ده يجب الوضوء عند ذلك ولا هذه من مبطلات الوضوء؟ حاجة عجيبة، واضح انه السؤال في وادي وفهمه في وادي اخر. فانا دلوقتي اسأل السؤال، تاخد بالك من هذه المسألة تماما في السؤال، ما انتش عارف الإجابة في الفقه بالذات ما تألفش. طبعا بعض الإخوة يقول لك أقول له شكرا على تأليف، وهتلاقي مكتوب له كده، أنا كاتب له شكرا لأنه ألف لي، وفي اللي أمعن في التأليف وعش في الواو وظن أنه مؤلف بحق كتبت له، يعني مفيش داعي للتأليف. فأنا أسأل الآن، متى يتم التخليق؟ أنا سألتك متى ينفخ الروح؟ أنا بسأل التخليق بعد إيه؟ أيوه. لا، بارك الله عليك، حديث منصوص عليه في الصحيح مسلم، يبقى متى تم التخليق؟ والتخليق يأتي بعد 80 يوما. فطالما يوجد المعدم فعندئذ تعامل معاملة النفساء. طيب بعد شهر لا تعامل معاملة النفساء، يعني ما تمتنع من صيام، ما تمتنع من صلاة، ما تمتنع من وطن هذا الخبيث. وإذا ألقت الحامل ما تبين فيه خلق إنسان بأن كان فيه تخطيط وصار معها دم بعد نزوله فلا أحكام النفساء، والمدة التي يتبين فيها خلق الإنسان في الحمل 3 أشهر غالبا، وأقلها 81 يوما. وإن ألقى علقة أو مضغة لم يتبين فيها تخطيط إنسان لم تعتبر ما ينزل بعدها من الدم نفاسا، فلا تترك الصلاة ولا الصيام، وليست لها أحكام النفساء. تنبيه مهم، وهنا مسألة يجب التنبيه عليها، وهي أن البعض من النساء قد تتناول دواء لمنع نزول دم الحيض حتى تتمكن من صيام رمضان أو أداء الحج. فإن كانت هذه الحبوب لمنع نزول الدم مدة ولا تقطعه فلا بأس بتناولها، وإن كانت تقطع الحيض قطعا مؤبدا فهذا لا يجوز إلا بإذن الزوج، لأن هذا يترتب عليه قطع النسل. هنا بيقول لك أن بعض النساء ربما أخذت دواء، وهذا قد ورد عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر قال بذلك رضي الله عنه، أن المرأة قد تأخذ أدوية اللي تمنع الدم حال عمرتها، حال حجها، حال صيامها. فإن كان لمدة معلومة فيقول فيجوز، سواء استأذنت الزوجة أم لم تستأذنه. أما إذا كان سيقطع الحيض والحيض علامة أو سبب من أسباب الحمل، فعندئذ لا يجوز إلا بإذن زوجها. والأفضل من هذا بس إخواني الكرام ألا تأخذ شيئا، لأن الشرع ما ندب الناس إلى أخذ شيء يمنع الحيض حال العمر، حال الحج، حال كذا، حال كذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا أمر كتبه الله عز وجل على بناته، فيطلق الأمر كما خلق الله تبارك وتعالى. والحيض والنفاس وجوده معتبر شرعا، فقد علق عليه الشرع أحكاما، علق عليه الشرع أحكاما. فلربما هذه الأدوية جاءت بمضرة، ولربما عادت على المرأة بمضرة أكثر مما كانت تتوقع من مجيئه عند عمرة أو حج أو صيام، لأن العبث بطبيعة الإنسان وربما أدى ذلك إلى أن حيضتها تضطرب بعد ذلك، فلم تعد معدادة لا وقتا ولا عددا، وهذا حدث مع كثير من الإنسان. ثم إنه يترتب عليه أحكام أخرى، أبا أتعرض لها إن شاء الله في مسألة الطلاق، لأن المرأة لو امتنع حيضها بسبب منها هي تعلمه، فعدتها مع تبقى مش العدة العادية، يعلو أيام عدتها. بالك من هذه المسألة، يعني يتعلق بها أحكام ممكن ترهق المرأة، ممكن ترهق المرأة، لأن إذا انقطع الحيض بسبب منها هي تعلمه. ستعلمون بعد ذلك في لما نتعرض في باب الطلاق ان الحكم بقى بيختلف. واضح الكلام؟ كتاب الصلاة. هذا الدم ليس دم نفاس، ما هي تغسل الموضع، ولك ليس دم نفاس. لا لا، ليس من واجبات الغسل هذا الدم. باب في وجوب الصلوات الخمس. يقول: الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد شرعت على أكمل وجوه العبادة وأحسنها، وقد تضمنت هذه الصلاة كثيرا من أنواع العبادة، من ذكر لله تعالى وتلاوة لكتابه سبحانه، وقيام بين يدي الله عز وجل، وركوع وسجود ودعاء وتسبيح وتكبير لله تبارك وتعالى، وهي رأس العبادات البدنية، ولم تخل منها شريعة رسول من رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وقد فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل ليلة المعراج في السماء بخلاف سائر الشرائع، فدل ذلك على عظمتها وتأكد وجوبها ومكانتها عند الله تبارك وتعالى، وقد جاء في فضلها ووجوبها على الأعيان أحاديث كثيرة، وفرضيتها معلومة من دين الإسلام بالضرورة، فمن جحدها فقد ارتد عن دين الإسلام، يستتاب فإن تاب وإلا قتل بإجماع المسلمين. الصلاة في اللغة الدعاء، قال الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادع لهم، ومعناها في الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، سميت بذلك لاشتمالها على الدعاء، فالمصلي لا ينفك عن دعاء عبادة أو ثناء أو طلب، فلذلك سميت صلاة. وقد فرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة 5 صلوات في اليوم والليلة بدخول أوقاتها على كل مسلم مكلف. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة في الأوقات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. وتتعلق مسألة أصولية بفرضية الصلاة، هذه المسألة وهي: هل يجوز النسخ قبل العمل؟ قالوا أن مسألة الصلاة تحققت فيها هذه المسألة الأصولية، وهي النسخ قبل العمل، أي قد يأمر الله عز وجل بأمر ثم قبل تنفيذه ينسخ هذا الأمر بأمر أخف منه أو أثقل منه أو مساو له على حسب إرادة الله تبارك وتعالى. فهو القائل سبحانه: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فأول ما أمر الله تبارك وتعالى أمر بخمسين صلاة، أمر بخمسين صلاة ولم يمتثل أحد، لأن هذا الأمر نسخ قبل أن يصل إلى المكلف. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وراجع ربه في ذلك فخفف إلى حد ما وصل إلى خمس صلوات. يبقى هنا يجوز نسخ. نعم، قال: ومن صوره أيضا أن الله عز وجل أمر المؤمنين بتقديم صدقة بين يدي نجواهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتقدم أحد بالصدقة بين يدي نجواه صلى الله عليه وسلم. والرواية تقول: ما فيش اللي عليه رضي الله عنه صنع. هذه الرواية لا تصح، إنما اخترعها الشيعة. فبين الله عز وجل نسخ هذا الحكم قبل العمل به: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا. يعني مفيش حد يعمل. واضح كلام؟ كذلك أمر الله عز وجل بذبح إسماعيل عليه السلام، وقبل ذبحه نسخ هذا الأمر، يعني قبل الامتثال نسخ هذا الأمر وذبح هذا الذبح العظيم. واضح الكلام يا أخوانا؟ وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه الكريم. وقال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. وقال سبحانه: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فمن أتى عليه وقتها وهو بالغ عاقل وجبت عليه، إلا حائضا ونفساء. فمن أتى عليه وقتها وهو بالغ عاقل وجبت عليه، إلا حائضا ونفساء فلا تجب عليهما ولا يقضيانها إلا إذا طهرت إجماعا. ومن كان زائل العقل بنوم أو إغماء ونحوه وجب عليه القضاء حين يصحو. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وقال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكره. ويلزم ولي الصغير أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإن كانت لا تجب عليه، ولكن ليهتم بها ويتمرن عليها، وليكتب له ولوليه الأجر إذا صلى. لعموم قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فيعلمه وليه الصلاة والطهارة له. ويجب على الولي أن يضرب الصغير إذا تهاون بالصلاة وقد بلغ عشر سنين، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم علي بعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة في أوقات معينة، لا يجوز تأخيرها عنها إلا لمن يريد جمعها مع ما بعدها جمع تأخير إذا كانت مما يجمع وكان ممن يباح لهم الجمع، يعني متى جاء وقتها يجب أداؤها، ولا يجوز له أن يؤخرها إلا إذا كان ناويا الجمع بين صلاة ظهر وعصر أو مغرب وعشاء، وممن يجوز له ذلك كمسافر، ومن كان في حرب أو من لديه سبب آخر كمطر شديد ورياح شديد أو مرض، أو يجمع على سبيل العبادة وليس على سبيل العادة كما قال النووي رحمه الله تعالى. وأما تأخير صلاة الليل إلى النهار أو صلاة النهار إلى الليل أو الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس فلا يجوز بحال من الأحوال، لا لجنابة ولا نجاسة ولا غير ذلك، بل يصليها في وقتها على حسب حاله. حتى إنني أتذكر أن هناك فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى شديدة ومغلظة في من يضبط المنبه، يضبط المنبه على وقت العمل ولا يضبطه على وقت صلاة الفجر، يعني كان فتوى غليظة جدا يعني هو وغيره. الناس في بينا يضبط المنبه على راح الشغل الساعة كام، لكن الفجر ده ربما سقط من حساباته. ولذلك اخواننا صلاة الفجر مقياس ومعيار لانتباه الأمة من غفلتها. صلاة الفجر، ولذلك إذا عمرت المساجد بصلاة الفجر عمرانها بصلاة الجمعة زالت الغفلة عن الأمة. ولذلك لما تهاون المسلمون في صلاة الفجر ما كان يباغتهم عدوهم إلا في صلاة الفجر، يعني أول ما طعن المسلمون في بلاد الأندلس كانت ساعة الصفر من الأسبان على المسلمين صلاة الفجر. ليه؟ طول الليل سهرانين، يجي الفجر يبقى مداروخ فين السرير، فلا يصلي فجرا ولا يدرك عبادة وإن أقامها غير عاقل الله، لأنه إنسان مداروخ نايم عايز ينام. يعني حتى إحنا عندنا في الشارع لو أن النوم يغالبك، النوم يغلبك وما انتش قادر تصلي معاه، نام لحد ما تفوق وقوم كمل صلاتك. عندنا في شريعتنا ذلك، بس يكون أمر يعني أنت مش معتاده، إنما أنت كل يوم تفضل سهران فيما لا ينفع ولا طائل من ورائه لا دنيا ولا أخرى، وتأتي صلاة الفجر بهذه الصورة، ولك ساعة الصفر التي تواعد عليها الأسبان وعلى المسلمين في بلاد الأندلس كانت صلاة الفجر، كانت صلاة إيه؟ الفجر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يباغت عدوه بعد صلاة الفجر، بعد ما يصلي الفجر العدو إله النبي صلى الله عليه وسلم قدامه هو الجيش. فاكرين فتح خيبر؟ لسه خارجين إلى مزارع من الحرث، قالوا محمد والخميس، يعني محمد صلى الله عليه وسلم والجيش، بعد الصلاة يعني صلي الفجر هناك. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وبعض الجهال قد يكون في حالة علاج في المستشفى على سرير لا يستطيع النزول منه، أو لا يستطيع تغيير ثيابه التي عليه نجاسة، أو ليس عنده تراب يتيمم منه، أو لا يجد من يناوله إياه، فيؤخر الصلاة عن وقتها ويقول أصليها فيما بعد إذا زال العذر. ده فعلا بنلاقيها عند بعض الاخوه حتى يعني ربما ترك صلاه وصلاتين يقول لك اصلي واصل واصل. وهذا خطا عظيم وتضييع للصلاه اوقع فيه الجهل وعدم السؤال. فالواجب على مثل هذا ان يصلي على حسب حاله في الوقت وتجزئ صلاته في هذه الحاله. ولو صلى بدون تيمم أو بثياب نجسة قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، حتى ولو صلى إلى غير القبلة إذا كان لا يستطيع استقبال القبلة فصلاته صحيحة. ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. ومن ترك الصلاة تهاونا أو كسلا من غير جحد لوجوبها كفر على الصحيح. يعني هنا مذهب الشيخ انه من تركها تكاسلا لا جحودا برضو يكفر. ومن ترك الصلاة تهاونا او كسلا من غير جحد لوجوبها كفر على الصحيح من قولي العلماء، بل هو الصواب الذي تدل عليه الأدلة كحديث بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وغيره من الأدلة. وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها ليفتضى حتى يصلي، ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته حتى يتوب ويقيم الصلاة، لأن الصلاة عمود الدين وهي الفارقة بين المسلم والكافر. فمهما عمل العبد من الأعمال فإنه لا ينفعه ما دام مضيعا للصلاة. والحق كذلك، لأنه أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن قبلت والسائر عنه طب ردت يرد عليه كذلك السائر عمل. وكان المسلمون لعهد قريب جدا لا يقبلون شهادة من لا يحضر الصلاة في جماعة. مش ما بيصليش، لا، ده الذي لا يحضر الصلاة لا يشهد الجماعة لا تقبل شهادته. فما بالك بالذي أصلا لا يصلي؟ كانوا لا يزوجونه ابنته ولا يتعاملون معه ولا يؤكلونه ولا يشاربونه، بل يقاطعونه، وإذا مات لا يصلون عليه، لا يصلي عليه أهل الفضل والعلم. الوقت كل واحد شهيد. الآن اختلت المعايير، احنا كان عندنا هنا في مصر لحد قبل ثورة 52 كانوا لا يقبلون شهادة ممثل أبدا، وكان يسمى الممثل كان يسمى عندهم مشخصاتي. كانوا لا يقبلون شهادته أبدا في المحاكم. مشخصات ده كان مجروح الشهادة، مجروح العدالة، اللي هو الوقت عايزين يخلوا الدستور طائفة منهم يعملوا الدستور. وأصبحوا يعني لهم الكلمة وأصبحوا يؤثرون في السياسة وأصبحوا كانوا الله يخلنا لا تقبل لهم شهادة. فالله المستعان. باب في أحكام الأذان والإقامة. والأذان جاء من الإعلام، الأذان جاء من الإعلام. لما كانت الصلوات الخمس مؤقتة بأوقات معينة لا يجوز فعلها قبل دخول تلك الأوقات، وكان الكثير من الناس لا يعرف دخول الوقت أو قد يكون مشغولا لا ينتبه لدخوله، شرع الله تبارك وتعالى الأذان للصلاة إعلاما بدخول وقتها. وقد شرع الأذان في السنة الأولى للهجرة النبوية، وسبب مشروعيته أنه لما عثر معرفة الأوقات عليهم تشاوروا في نصب علامة لها، فأري عبد الله بن زيد رضي الله عنه هذا الأذان في المنام وأقره الوحي، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة. يبقى في السنة الأولى من الهجرة عندما اختلف المسلمون كيف نجمع الناس إلى الصلاة، قال: نضرب ناقوسا نوقد نارا بوقا، فهداهم الله عز وجل لما لم يهد إليه الأمم السابقة وهو الأذان عندما رأى هذه الرؤية، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعلمه بلالا رضي الله عنه. وكل من الأذان والإقامة لهما ألفاظ مخصوصة من الذكر، وهو كلام جامع لعقيدة الإيمان. فأولها التكبير، وهو إجلال الله تعالى عز وجل، ثم إثبات الوحدانية لله عز وجل، وإثبات الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالشهادتين، ثم الدعاء إلى الصلاة التي هي عمود الإسلام، والدعاء إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم، ثم يختمه بتكبير الله وإجلاله وكلمة الإخلاص التي هي من أفضل الذكر وأجله، والتي لو وزنت بالسماوات وعامريهن وغير الله والأرضين السبع وعامريهن لرجحت بهن لعظمها وفضله. وقد جاءت أحاديث في فضل الأذان، وأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. والأذان والإقامة فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن الآخر، وبهذا يدل على أن البلدة الواحدة إذا أقيم فيها أذان واحد أجزأ عن الكل. وفرض الكفاية ما يلزم جميع المسلمين إقامته، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وهما من شعائر الإسلام الظاهرة. ولذلك كانت إذا امتنعت قرية عن الأذان، يعني اتفقت قرية فيما بينها عن الأذان قتلت، قتلت لأنه شعيرة ظاهرة. لذلك الكلام اللي كانوا بيرددوه إن اجتماع الأمة فرض والأذان سنة في داعي أن أذن، والكلام ده اللي كان بيسمع الكلام الخايف ده، فهذا الكلام ليس موافقا للشارع، لأن أي قرية تمتنع الأذان ده كان الأذان من الأسباب التي ترد جيوش المسلمين عن البلدان. يعني هم يدخلون يرقبوا البلدة، سمعوا أذان ما يغزوها ولا يقاتلوها ولا يستبحوا إطلاقا، فهو من الشعائر الظاهرة، وهما مشروعان في حق الرجال حضرا وسفرا للصلوات الخمس. يقاتل أهل بلد تركوهما لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فلا يجوز تعطيله. والصفات المعتبرة في المؤذن، يبدأ يتكلم عن المواصفات التي يتصف بها إيه؟ المؤذن. أنا المؤذن ده له صفات، خد بالك، يعني من أول هذه الصفات أن يكون مؤتمنا غير فاسق، يعني المؤذن ده لازم يكون إيه؟ ما يكونش فاسق، يكون مؤتمن. ده أول من أول الشروط في المؤذن. لما؟ لأنه مؤتمن على الوقت ابتداء، وكان قديما مؤتمن على عورات المسلمين لأنه يعتلي المنارة. لأن انت عارفين المؤذن زمان كان أعلى حتة في البلد يقوم طلع فوقها ويبدأ يؤذن علشان صوته يوصل أكبر مسافة. ولذلك في كتاب أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي، لما كان بيجيب أخبار بعض الحمقى من المؤذنين، فتلاقوا مؤذن بعد ما أذن نزل جاري وطلع يجري كده، لو انت راح فقال لهم اشوف الأذان بتاعه وصل لفين. فكان بيختار أعلى مكان. فطبعا لما أنشئت المنارات وهي المآذن يعني، فطبعا كانت المنارة عالية جدا، ولم يكن المسلمون وقتها يعني علوا في البنيان بهذه الصورة الموجودة الآن. فلربما طال على عورة امرأة أو طال على بيته وكذا، فلا بد أن يكون مؤتمنا، لا بد أن يكون أمينا. واضح الكلام؟ أن يكون صيتا، يعني صوت عالي وحيل، صوت عالي وإيه؟ وحيل، من صوت ينيم الناس، وفي نفس الوقت ما يكونش أجش كده غليظ ينفر الناس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى عندما قال له أعلمه بدل فإنه أندى صوتا منك، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الشاب كده قاعد يدندن بالأذان تهكما في أول الأمر يعني كده، قال له تعالى أنت صوتك جميل جدا، أنت اللي تمسك أذان مكة. فصار مؤذنا لمكة. طبعا هذا الموقف جعله ملتزم، وصار الأذان فيه وفي ذريته حتى الآن. واضح؟ يبقى أول حاجة لابد أن يكون إيه؟ أمينا. ثانيا يكون صيتا، يعني صوته عالي قوي، وفي نفس طبعا زمان ما كانش في مكبرات كمان، انتبه لهذه المسألة. يعني كلما كان في تقدم كلما ضعفت قوى الإنسان. ليه؟ بيعتمد يعني كان زمان القراء عندنا العهد قريب جدا قبل الإذاعات دي والكلام ده، كانوا ربما اجتمع القراء في حجرة وجعلوا بعض الزجاجات على بعد وكل واحد يقرأ واللي وقع الأذان. كان بيحدث نعم أصوات قوية جدا مش معتمدة على، يعني كان مرة جايبين حوار مع الشيخ مصطفى اسماعيل رحمه الله تعالى، فبيحكي يعني بيقول لك قبل ما يجيبوا البتاع اللي كنا بنحطه قدام بقينا ده البتاع، طبعا كان الواحد منهم يقرا ساعتين ثلاثه من غير الكلام ده، من غير لا ميكروفونات ولا مكبرات ولا حاجات من، وما شاء الله تلاقي الواحد فيهم يعني ما بتعبش، يعني تلاقي رقبته تخن كده والمساله سالكه الحمد لله. الوقت مكبرات وتلاقي الواحد يفضل يكح ومش قادر يجيب حتى ربع في ركعة واحدة. أمينا لأنه مؤتمن يعتبر أذانه في دخول وقت الصلاة والصيام والإفطار، ويكون عالما بالوقت ليؤذن في أوله. والأذان 15 جملة كما كان بلال يؤذن به بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما. ويستحب أن يتمهل بألفاظ الأذان، يعني في الأذان يكون مسترسل على مهل، أما الإقامة ففيها الحد، لأن الأذان إعلام للناس خارج المسجد، أما الإقامة فهو إعلام لمن بداخل المسجد. ويستحب أن يتمهل بألفاظ الأذان من غير تنطيط ولا مد مفرط، ويقف على كل جملة منه. ويستحب أن يستقبل القبلة حال الأذان، ويجعل إصبعيه في أذنيه لأنه أرفع للصوت، ويلتفت يمينا عند قوله حي على الصلاة، وشمالا عند قوله حي على الفلاح، ويقول بعد حي على الفلاح الثانية من أذان الفجر خاصة الصلاة خير من النوم مرتين، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنه وقت ينام الناس فيه غالبا، ولا تجوز الزيادة على ألفاظ الأذان بأفكار أخرى قبله أو بعده. احنا كنا زمان نسمع بعد المراد ما خلص أذان الفجر بالذات الصلاة والسلام عليك يا نبي الهدى يا ناصر الحق، وشوية حاجات أشد يعني أكثر في الكلمات من الأذان، أو كما يحدث الشيعة، لأن الشيعة أيضا يدخلون في الأذان ما ليس منه، فهم يقولون بدلا يقول حي على الصلاة يقولون حي على خير العمل، ومنهم من يقول أشهد أن عليا ولي الله. طبعا هذا لا يجوز إدخاله، هذا من باب الإلحاد. لأن ذلك من البدع المحدثة، فكل ما يفعل غير الأذان الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة محرمة، كالتسبيح والنشيد والدعاء والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم جهرا قبل الأذان أو بعده، فكل ذلك محدث مبتدع يحرم فعله ويجب إنكاره على من فعله. ولا يجوز الأذان قبل الوقت، يعني ما ينفعش تأذن قبل الوقت للصلاة، الصلاة مثلا إلا صلاة الفجر طبعا، لأن صلاة الفجر في أذان كاذب وأذان صادق. إذا كان أذان مثلا على الثانية عشر لا يجوز أنك تؤذن على الثانية عشر إلا عشر دقائق، لأنه بالأذان يبقى أوجبت الصلاة لأنه دخل الوقت، فلما دخل الوقت يبقى وجبت إيه؟ صلاة. طيب ينفع توجب على الناس شيئا قبل أوانه؟ ما ينفع. ولذلك قلنا أن المؤذن إيه؟ من جملة ائتمانه ائتمانه على الوقت، لأنه شرع للإعلام بدخوله فلا يحصل به المقصود، ولأن فيه تغريرا لمن يسمع. إلا أذان الفجر فيجوز تقديمه قبل الصبح ليتاهب الناس لصلاة الفجر، لكن ينبغي أن يؤذن أذانا آخر عند طلوع الفجر ليعرف الناس دخول الوقت وحلول الصيام الصلاة والصيام. طبعا لازم نؤذن إخواننا يكون منتبه، يعني أنا مفنجلة كده على الساعة، وفي هذه الأيام يعني أنا أتذكر واحد أذن قبل الفجر بساعة، وبعدين قام قال في الميكروفون نام أصلا غلط. نعم حدث عندنا هناك ناحية قريتنا، يعني أصلا غلط. طبعا لازم يكون مفنجل وفاي كده وواعي عشان لا يلبس على الناس. يعني ويسن لمن سمع المؤذن إجابته بأن يقول مثل ما يقول، ويقول حي عند حي على الصلاة وحي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. واختلف العلماء في ماذا تقول عندما يقول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، فمنهم من قال تقول مثل ما يقول الإمام، ومنهم من يقول يجوز لك أن تقول صدقت وبررت، صدقت وبررت، يعني صدقت في قولك وبررت في مقولاتك أن الصلاة فعلا خير من النوم. ثم يقول بعدما يفرغ المؤذن من الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. ويحرم، انتبه لهذه الكلمة، ويحرم الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع. بعضهم قال يكره، لكن هنا على المذهب يقول لك يحرم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما رأى رجل خرج من المسجد بعد الأذان فقال له: لقد عصيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، عصيت أبا القاسم. وكلمة معصية لا تطلق إلا على المحرم، لا تطلق على المكروه. يبقى بعد الأذان لا يجوز له أن يخرج إلا بنية إيه؟ العودة، رايح يعمل حاجة، انتبه لشيء لابد أن يفعله ثم يرجع بسرعة الايه للمسجد الذي سمع فيه. مين اللي رد عليه؟ في حد رد عليه النهارده؟ انت بتقول ايه؟ طب هو ثم يصلي الليل والسلام بكون جهرا؟ يعني عندما تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بكون جهرا؟ يعني الصلاة ليست جهرا ولي جهرا؟ أي فين الحديث ده؟ ماشي، انتظر أكرم اليوم إن شاء الله. وإذا شرع المؤذن في الأذان والإنسان جالس فلا ينبغي له أن يقوم، بل يصبر حتى يفرغ لئلا يتشبه بالشيطان. يعني بيقول لك لما الواحد يسمع الأذان Thank you. شاء الله تبارك وتعالى، يعني ابتداء من اليوم احنا هتبقى المحاضرة بتاعتنا من بعد صلاة المغرب ان شاء الله بإذن الله. طبعا هذا الوقت مش هيكفي، فاستأذنكم بإذن الله ابتداء من المحاضرة القادمة نبقى ناخد نص ساعة تلت ساعة بعد صلاة العشاء ممكن، يعني مش هنطول عن كده بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الوقت بين المغرب والعشاء وقت ضيق ما بنلحقش ناخد فيه حاجة. يعني أنا شايف إن مش هنلحق نخلص في الكتاب ده حاليا. يقول يعني يشرع للمسلم أن لا يقوم، أن لا يقوم عند سماع الأذان حتى لا يتشبه بالشيطان، لأن تعرف إن الشيطان أول ما يسمع الأذان يهرب وله الضراب. لكن يجوز له أن يقوم إن تذكر أنه غير متوضئ وينبغي لهم يتوضأ الوقت عشان يبدأ يلحق مكان، يعني بحيث يكون القيام من أجل قصد شرعي، القيام من أجل قصد إيه؟ شرعي. وينبغي للمسلم إذا سمع الأذان أن يتوجه إلى المسجد ويترك سائر الأعمال الدنيوية. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهو الأمر كذلك، لأن الإنسان إذا ذهب بمجرد سماع الأذان وتوجه إلى المسجد وتفرغ من الأعمال الدنيوية فإنه بهذه الصورة يهيئ قلبه لاستقبال عبادة، لاستقبال عبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السعي إلى الصلاة، قال عند المجيء إلى الصلاة: فأتوا وأنتم تمشون. ليه؟ لأنك عندما تمشي وتكون عليك السكينة والوقار تكون هادئ النفس، مطمئن القلب، مستريح الصدر، فتستقبل العبادة كما ينبغي أن تستقبلها. لكن لو جريت ذهبت إلى المسجد مكروش النفس، مرتفع النبضات، مشغول الفكر هلحق ولا مش هلحق، وكل ذلك يتعارض مع جلب الطمأنينة التي ينبغي أن تكون في العبادة. ولذلك عندما تسمع الأذان فتذهب إلى المسجد لا سيما إن كنت متواضعا فصليت تحية المسجد، صليت النافلة، صرت مهيئا لكي تقبل على الصلاة فتتلبس بها فلا تنشغل عنها. لكن من الشرع للصلاة مباشرة لازلت متأثرا بالصور والمرئيات التي رأيتها خارج المسجد، وكذلك بالأفكار التي كانت تعلق في ذهنك قبل دخولك المسجد، كل دي كلها أثر. لا سيما وإحنا ضعاف من ناحية الإيمان، نحن ضعاف، فالمرء إذا سمع الأذان ينبغي أن يبكر إلى المسجد حتى يهيئ نفسه. ولذلك حتى في حياتنا العادية ما ينفعش خالص، يعني أنت تمارس شيء من الرياضة ما ينفعش تنزل تتلبس فيه مرة واحدة، لا، ده أنت بتعمل تدخين، تعمل إحماء حتى تتهيأ لهذا المجهود الذي ستبذله، صح؟ ولا تنزل على طول كده، تنزل على طول كده يجي لك شد عضلي، يجي لك تمزق، يجي لك يجي لك يجي لك، لكن بتهيئ نفسك مع الفارق طبعا. كذلك العبادة بتهيئ نفسك. ولذلك لا يمكن، انتبه إلى هذه المسألة، لا يمكن تستوي خاطرة إنسان في الصلاة دخل المسجد ساعة الأذان أو قبل الأذان مع إنسان إجا بعد الأذان بعد الإمام ما كبر وتلبس بالصلاة، لا يمكن، لا يمكن تكون نفسية دي في استقبالها للصلاة زي نفسية دي إطلاقا. بل اجلس أنت في المسجد كده فترة حتى من غير درس، اجلس في ناحية من نواحي المسجد وامسك مصحف، امسك كتاب، اذكر الله عز وجل، ثم استقبل بعد ذلك عبادة، تجد في فرق شاسع، تجد في فرق شاسع. فليتنا نعود إلى ذلك. والإقامة 11 جملة يحذرها، يعني قلها بسرعة، أن يسرع فيها لأنها لإعلام الحاضر، فلا داعي للترسل فيها. ويستحب أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، ولا يقيم إلا بإذن الإمام، ولا يقيم إلا بإذن الإمام. يعني مش كل واحد على مزاجه في المسجد يقول للإمام قيم الصلاة قيم الصلاة قيم الصلاة. وينبغي أن يكون المؤذن فاطنا. ليه؟ لأن مش كل مرة يقول له أقم الصلاة، لا، هو مرة يقول له أقم الصلاة ومرة يراه يتوجه إلى المحراب. فإذا رآه توجه إلى المحراب كما كان يصنع بلال رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج من حجرته توجه إلى المحراب فإنه يقيم الصلاة. حتى بعض العلماء عد قول الإمام للمؤذن كل شوية أقم الصلاة بدعة، لأن الذي أسر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك، إلا إذا كان الإمام مش فاهم هذه المسألة بقى. وكثير ما هم المؤذن أقصد، وكثير ما هم. ويستحب أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، ولا يقيم إلا بإذن الإمام، لأن الإقامة مموط وقتها بنظر الإمام، فلا تقام إلا بإشارته. نعم، الإمام هو الذي يتخول حال المصلي، ينظر إلى المصلي. رواد المسجد المعتدين يقوم، يعني الناس يعني ألف موجودين، يقيم الصلاة ما يأخرهم، مش زي مسجد الإخوة وبعد ساعتين يقيم الصلاة. يعني هذه المسألة وخصوصا في صلاة الفجر كما لها فوائد بتيجي بنتائج عكسية. الناس بقت تفضل نايمة، أقول لك يا ده يا عم ده بيقيم الصلاة بعدها بتلتين ساعة بعدها بساعة، أستفيد أنا أنام شوية وكده كده هلحق. لا، يعني خد بالك من هذه المسألة. أما الإمام نعم هناك مسائل شرعية تتعلق بالإقامة صيفا وشتاء، كثرة وقلة، خد بالك من هذه المسألة. يعني احنا عندنا في الشريعة احنا بنترخى حال المصلين حتى في البرد والحر، يعني الحر والقر. فتجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اشتد الحر فابردوا. ليه ابردوا؟ تعرف ان زمان ما كانش الا في تكييف ولا كان في مراوح ولا الكلام، حتى يفيء الظل، يفضل للجدر ظل الناس تمشي فيها، الناس تمشي فيها إلى المسجد. طيب إذا كان في برد شديد والناس إجت المسجد ما تطولش عليهم، أقم الصلاة، أقم الصلاة، ثم توخى حال المصلين في مسجدك. افرض المسجد بتاعك السواد الأعظم منه ناس من اللي بتتعب في الشغل طول اليوم، يبقى ما تأخرش عن صلاة العشاء لأن هيناموا بين إيديك. فالإمام يتوخى حال المصلي إلا إذا كان يرجو فائدة من تأخير الصلاة، وكن فائدة مشروعة كمان، وكن فائدة هي مشروعة، تكون فائدة مشروعة. باب في شروط الصلاة. طبعا واحنا قلنا قبل كده الشروط جمع شرط، الشرط لغة هو العلامة. طبعا الكلام ده بيفكرنا بالإجابة بتاعتكم، يعني أنا عايز تتخيل واحد كاتب لي من شروطي، الوضوء المسح على الرأس، والمسح على اليدين، والمسح على الرجلين، كل مسح. طب ليه مسح يا ابني؟ طب ما تسكيها شويه وخليها غسل. يعني حاجه عجيبه، يعني ده واضح ده هو والله ما بيمسح في الوضوء، هو ما بيمسحش، هو بيغسل في الوضوء رجله ويديه وجهه ويمسح على راسه، فحاجه صعبه، حاجه صعبه يا اخواننا. انا قلت لكم يا اخواننا ان الفقه له كلمات واسلوب، اجتهد انك تلتزم باللفظ الفقهي، اجتهد ان تلتزم باللفظ الفقهي ولا تستبدل به غيره. وهو اصطلاحا الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدما لذاته. وشروط الصلاة ما تتوقف صحتها عليها مع الإمكان. يبقى بهذه الصورة عرفت أن الشروط سابقة على المشروط له، يبقى الشروط سابقة على المشروط له، يبقى هذه الشروط تسبق ذات الصلاة، تسبق ذات الصلاة. وللصلاة شروط لا تصح إلا بها، إذا عدمت أو بعضها لم تصح الصلاة. ومنها الشرط الأول دخول الوقت، دخول الوقت. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، بهذه الصورة لا يجوز أن أصلي صلاة قبل وقتها إلا إذا كان يجوز ذلك ببيان الشرع كجمع تقديم بين الظهر والعصر، فعندئذ صليت العصر قبل دخول وقت العصر، ولكن هذا مأذون به بإذن الشرع، مش اختراع من عندي، ولكن هذا مأذون به بإذن الشرع، أي مفروضا في أوقات محددة، فالتوقيت هو التحديد. وقد وقت الله عز وجل الصلاة بمعنى أنه سبحانه حدد لها وقتا من الزمان. وقد أجمع المسلمون على أن الصلاة وأن للصلوات الخمس أوقاتا مخصوصة محدودة لا تجزئ قبلها، الظهر بأذن 12 فاش تصلح بشهر ونص. وقلت لي بيقول لك وعجلت إليك ربي لترضى، لا لا ينطبق هنا، لا ينطبق هنا. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به. فالصلاة تجب بدخول وقتها لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وقد أجمع العلماء على فضيلة الإتيان بالصلاة في أول وقتها في الجملة لهذه الآية ولقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، وقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله تعالى، قال الصلاة على وقتها. وقال تعالى حافظوا على الصلوات، ومن المحافظة عليها الإتيان بها أول وقتها. الصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، لكل صلاة منها وقت مناسب اختاره الله لها يتناسب مع أحوال العباد، بحيث يؤدون هذه الصلوات في هذه الأوقات ولا تحبسهم عن أعمالهم الأخرى، بل تعينهم عليها وتكفر عنهم خطاياهم التي يصيبونها، فقد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهر الجاري الذي يغتسل منه أو يغتسل منه الإنسان خمس مرات فلا يبقي من درنه شيء. وهذه المواقيت كما يلي: صلاة الظهر ويبدأ وقتها بزوال الشمس أي ميلها إلى المغرب عن خط المسامدة. أنتم عارفين أن الشمس تطلع من المشرق، الظل بيبقى طويل جدا أول الشمس ما تطلع، ثم تأخذ في الارتفاع فيقل الظل حتى تكون عمودية على الأرض. هذا هو وقت إيه؟ وقت قبيل الظهر. فإذا زالت أي مالت ناحية المغرب ناحية الغرب مالت كده، يبدأ هذا وقت إيه؟ اللي بنسميه وقت الزوال، أي زالت الشمس من كبد السماء إلى ناحية إيه؟ الغرب. واضح الكلام؟ هذا هو وقت إيه؟ الزوال، هو أول وقت الظهر. أول وقت الظهر. وهو الدلوك المذكور. إيه طبعاً مش يعني إيه النهاردة مفيش بعد العشاء، إن شاء الله في المرة القادمة إن شاء الله. ها؟ الأخيرة إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله. بس يذكرونا وأجيبها يعني.